بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما بينك وبين الجنة إلا صبر ساعة وعزيمة حكم وهمة رجل. وأكثر الناس ليس كذلك، ومن ثم يتساقطون، والمبتدئون كثيرون والمنتهون قليلون، وما زالت الدنيا منذ كانت والناس يبدأون المشاريع ولا يختمونها، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. هذا في مدح رجل أكمل جهاده وطريقه وأتم ما بدأه، وأكثر الناس ليس كذلك، واعتبر هذا بعامة شؤونهم، ليس في شأن الاستقامة وحدها بل في كل شأن. يبدأون الأمر ولا يكملونه، ثم يبدأون ولا يكملون، ثم يبدأون ولا يكملون، فإذا وصل الكمل إلى مقاصدهم تعثر أكثر الناس في بدايات الطريق، وربما يعني لم يظهروا بشيء. يوم القيامة يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار. قال آدم: كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. فهذا الرجل الواحد على رأس كل 1000 يتم الطريق وينجو ويسلم ويسعد بما أعد الله عز وجل للمفلحين الفائزين، في مقابل هذا الركام الهائل الذي أقام الله عز وجل حجته عليه ولا بد، وأرسل له الرسول ولا بد، وأنزل إليه الكتاب ولا بد، وأعطاه العقل الذي هو الميزان الذي يزن به الأمور ويقايسها ولا بد، وفطره على ما فطر غيره من أهل السعادة، فطره كذلك على الفطرة السليمة المستقيمة، ولا بد أن هذا كله حدث. ومن هنا أقام الله حجته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم كان هذا الذي أخبر الله عز وجل به في الحديث القدسي وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فالقضية خطيرة على أصعدة كثيرة، منها أن تخاف ألا توفق إلى الوصول، ومنها ألا تغتر بما أنت فيه من الانضباط في هذه اللحظة، فالله أعلم كيف تكون الخاتمة، وهل هناك استمرار أم أن الانقطاع ينتظر، ومنها أن تأخذ بكل الأسباب المستطاعة من أسباب الثبات، والتي من أعظمها صدق الله عز وجل، من صدق الله صدقه الله، ومن أعظمها الحرص على الصحبة الصالحة، ومن أعظمها معاملات القلوب، فإن الخلل أول ما يكون في القلوب، فإذا وقع خلل في القلب فلا تغتر لأنك ما زلت تواصل السير، فقد انقطعت وأنت غير منقطع. لما انقطع القلب كان مواصلة السير هباء منثورا، لا يغرنك ذلك. ومن أهم هذه الأشياء كذلك الصبر والمجاهدة والهمة والتأثي بأصحاب هذه المعاني، وخير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإليهم ننتسب وبهم نقتدي، وهم شرفنا ومجدنا وآباؤنا وقوم أثنى الله تعالى عليهم حطوا رحالهم في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا عدمت الرفيق والصديق، إذا نظرت يمنة أو يسرى ولم تجد ذا همة، فحسبك أن هؤلاء قد سبقوك، واجعلهم نصب عينيك، والصادق يوفق إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في خامس فصول الباب الثاني الذي عقده لجمل من آداب طالب العلم، قال رحمه الله: آداب السؤال. ينبغي لطالب العلم أن يلاطف شيخه في المسألة ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتفدية. أن يلاطف شيخه في المسألة يعني الملاطفة التي تليق بمنزلته وقدره في العلم وسنه ومساحة العلاقة بين الطالب والشيخ. ليس معنى الملاطفة أن يمازحه، هذا لا يليق وليس من الأدب، لكن الملاطفة أن يكون لطيفا، يعني أن يكون عنده من التلطف وهو حسن التأتي والوصول إلى المقصود، ويرفق به يعني يترفق به فلا يشق عليه، ويخاطبه بالسؤدد والتفدية. السؤدد يعني معروف، وهو يعني السيادة ونحوها من المعاني، كما تقدم في الفصل الماضي. وأما التفدية فلا مانع أن يقول له جعلت فداك ونحو ذلك، وهذا كله يعني من التلطف والمجاملات الرقيقة في الحدود المسموحة، ومثل هذا يسمح شرعا ويجمل إن كان من القلب يقبل، وإن كان فيه تكلف فإنه ممجوج. بعض الناس يسمع مثل هذا فيذهب فيعني يقول للشيخ جعلت فداك، ولا هو كذلك ولا هو صادق في هذا ولا هناك يعني مقدمات مثل هذه المعاني، فلا ينصح أن يعني يبادر بشيء هو ليس على قدره ولا يعني ولم يقدم المقدمات المناسبة، وإنما يتلطف شيئا فشيئا، ويديم الدعاء له والتأدب معه، وهذا أدنى ما يكون من الأدب إدامة الدعاء، فلا يكلمه إلا وقال بارك الله فيكم أحسن الله إليكم نفع الله بكم، هذا أدنى ما يكون من الأدب المبادرة بالدعاء، وهذا يعني الخط العام الذي يلتقي عليه كل الناس، حتى من لا تعرفه فإنك يعني إذا سألته سؤالا في دين أو دنيا فإن حقه ما دام يعني يتجهز لنفعك ولو في دنيا أن تقدم بين يدي ذلك بالدعاء أحسن الله إليكم بارك الله فيكم ونحو ذلك، فإن ذلك خير سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال المستظهر: أدب السائل أنفع من الوسائل. يعني مهما توسلت إلى الشيخ لتأخذ منه نفعا أو فهما أو علما أو نحو ذلك، فكل هذه الوسائل ليست بنافعة كما ينفع الأدب. يعني الأدب أنفع وسيلة تأخذ منها أو تأخذ بها ما تريد. وعن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قال: حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش. حسن المسألة نصف العلم، يعني إذا أحسن السؤال فهذا علم في حد ذاته، الذي يعرف كيف يسأل هذا يعني قد تعلم نصف العلم، والنصف الثاني يأتي بعد، لكن بعض الناس لا يحسن مثل ذلك، فأن له أن يتم الأمر وأن له أن يتعلم. بعض الناس يعني بجهله وحماقته يضيع على نفسه الفائدة، فيقول بس لمن يريد أن يسأله يقول عندي مسألة طويلة جدا وتحتاج إلى نصف ساعة أو ساعة، وتحتاج منك يعني تتفرغ لي. طبعا المفتي ينبغي أن يكون فقيها، يقول له أبشر إن شاء الله بعدين إن شاء الله، لأنها نصف ساعة ما في وقت، ثم يقابل يقول الله بمسألة كبيرة جدا ومهمة وتحتاج لتفرغ، حاضر أنت بيحته خلاص،
سوف لا تتعلم بهذه الطريقة، وهذا ليس وعظة نص ساعة فرغ لنفسك، هذه هو يعرف حماقتك من هذه المقدمة ولهذا يستهين بك. يقول لك طيب بعدين إن شاء الله ربنا، إن شاء الله سأعطيك يوما كاملا إذا كان على هذا الحد، لكن أنت يعني لازم أن تقدر أنت المسألة طويلة ولا غير طويلة، وكم تحتاج من الوقت، وتقول فرغ لنفسك وأريد أن أجلس معك في مسألة مهمة جدا جلسة طويلة، هذا يضيع على نفسه الفائدة. ولو أنه قال بارك الله فيكم مسألة كذا وإن لي فيها كذا ثم أخذ ساعتين، فإنه سوف لا يتأخر عنه، لأن هذا الواجب. إذا ظهر أن المسألة تحتاج فإن المفتي يفترض أنه محتسب وليس له يعني مقصد فيما يظهر وينبغي إن شاء الله تعالى إلا أن يؤجر، فما الذي يمنعه من الأجر ولو أخذت يوما كاملا؟ لكن تبدأ تقول أريد نصف ساعة كثير في بلا ثمن وبلا يعني شيء وبلا حاجة يعني ظهرت. فالفقيه الذي يعرف كيف يتوصل إلى مراده. قال والأدب خير وسيلة لاستدرار علم الأستاذ. قال ابن جريج لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. هذا ابن جريج من كبار العلماء في زمانه، وقد كان من تلاميذ عطاء رحمهم الله تعالى، وقد كان له معه تاريخ من التعلم والانتساب والرواية. وخلاصة هذا التاريخ قوله لم أستخرج الذي استخرجته يعني من العلم من عطاء إلا برفقي يعني بالأدب، كنت أتأدب معه فكان يعني يعطيني ويقدمني ولا يبخل عليه. وقال الأصمعي لم أرى مثل الرفق في أمره، أخرج للعذراء من خدرها. من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها، يعني يلين له الأمر ويتيسر له الصعب ما دام يحسن التأتي ويترفق فيما يريد به. أما العنف والغشم والطرق التي تخالف الأدب فإن صاحبها لا يصل إلى شيء. وقد قيل ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم. والتملق نوع مداهنة وملاطفة وتوصل وتوسل إلى ما يريد ببعض يعني ولو ببعض الحيلة، الحيلة المشروعة. هذا ليس من أخلاق المؤمن إلا أن يكون في طلب العلم، ففي طلب العلم قد يداري شيخه وقد يتلطف به وقد يحسن إليه وقد يرد الطرف عن بعض ما يكرهه منه، كما لو كان يعني حاد الطبع أو سيء الخلق أو يعني متلبس ببعض المخالفات في باب من الأبواب، إلا أنه يريد أن يأخذ منه نفعا أو رواية أو فهما أو نحو ذلك، يظهر الأدب ويغض الطرف عما ينافي ذلك. ولا الحسد إلا في طلب العلم. والحسد هنا محمول على الغبطة، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، والحسد مذموم كله، لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني أن يتمنى مثل ما عند الثاني دون أن تزول النعمة عنه، وهذا معنى الغبطة. وإنما أطلق عليه حسدا يعني لما عرف لفظ الحسد ونحو ذلك عند الناس. أما الحسد الذي هو الحسد الذي فيه تمني زوال النعمة عن الغير، هذا شر كله في العلم وفي غير العلم، بل وأخبثه ما يكون في العلم، لأنه دليل على عدم الإخلاص. لكن أن تغرف إنسانا على علمه أو فهمه أو حفظه، هذا هو المقصود. وقوله ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم، لأن غير طلب العلم وغير المعالي الكبار مما يراد للآخرة لا ينبغي فيه يعني النظر ولا التمني ولا نحو ذلك، فلا يغبط الإنسان على شيء من الدنيا أصلا، لأن الدنيا يعني أمرها إلى زوال، وإنما الغبطة فيما يبقى. عن محمد بن عبد الرحمن الطرائفي قال حضرت بدمشق عند ابن جوفى فجعلت أتملقه، فقلت أيها الشيخ مثلك مثل ما قال كثير عزة: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا وتزيدين أطيب الطيب طيبا إلا مستيه أين مثلك أينا. فقال: هول عليك. أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا يغر المدح من عرف نفسه. يعني هذا الطالب يقول: لما حضر إلى هذا الشيخ جعلت أتملقه، يعني أتودد إليه وأتقرب إليه وأحسن التأدب معه لكي أحسن التأتي إلى ما أريد من طلب العلم، وهذا من الحكمة. ويعني أول ذلك الابتسامة والأدب وخفض الصوت وخفض الجناح ونحو ذلك مما يليق، لكن ليس بالتباوت ولا بغير ذلك مما لا يليق. وجعل يتملقه حتى مدحه بهذين البيتين، قال: مثلك مثل ما قال كثير عزة: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينة. يعني يقول: الناس تتزين بالدر، وأما وجهك فهو يزين الدر، وليس الدر يعني اللآلئ والذهب ونحو ذلك ليس هو الذي يعني يزين وجهك، وإنما وجهك هو الذي زين مثل هذا. وهذه مبالغة لطيفة. وتزيدين أطيب الطيب طيبا، والناس يتطيبون بالطيب، لكن أنت تطيبين الطيب، تطيبين الطيب بالباء وليس بالنون. إلا مستيه أين مثلك أين. على كل حال هذا ما كان يليق من هذا الطائفي رحمه الله، لأن الرجل لا يمدح بالجمال وحسن الوجه ونحو ذلك، هذا يحتاجه النساء. أذكر مرة في أيام الإعدادي، المرحلة الإعدادية، يعني كنا نعمل بعض البرامج في الإذاعة ونحو ذلك، فأثنيت على وأنا أقدم برنامجا حتى تعرف فائدة الاحتكاك والطلب والاستفادة، وحتى تعرف دور المعلم وأنه يعني مغرور في القلب لا ينسى، ربما في الثاني الإعدادي بل هو كذلك. يعني قدمت أستاذة من الأساتذة وقلت: الرجل ارتجالا ما عندي ما أقوله. فالذي أسعفني القول قلت: يعني حسن الوجه. وبعد الكلام قال لي: هذا حسن الوجه يمدح به النساء، أنت ما فعلت شيئا، ما أثنيت عليه. أراد أن يؤدبني بهذا، فمن يومها وأنا أذكر هذا، فهذا ثمرة التعلم. هذا الذي أفادني إياه هذا الأستاذ، يعني كان ينبغي أن يعرفه أو أن ينتبه إليه هذا الطالب مع شيخه، أنه لا ينبغي أن يمدح الرجل بمثل هذا. ولهذا عده من سوء الأدب ما يفعله الصوفية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كحيل العين، هذا ليس مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنى عليه بمثل هذا، وإنما يثنى عليه بأخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. على كل حال أعرض عن هذا الشيخ ولم يعني يذكر له أن هذا لا يليق، لكنه ولج من باب آخر، قال: هون عليك. وروى له بإسناده عن سفيان بن عيينة قال: لا يغر المدح من عرف نفسه. يعني يقول له: من كان يعرف نفسه لا يتأثر بالمدح. يعني يقول له: والله سواء قلت لي ما قال يعني كثير في عزة أو قلت ما قلت، فأنا أعلم بنفسي وأعرف بنفسي، فلا يضرني يعني مثل كلامك. لأن بعض الناس يعني يمدح مدحا فيه زيادة وفيه يعني خطورة على القلب، وليس هذا من الأدب. وعن علي بن حرب قال: حدثني أبي قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة فضجر، فقام من مجلسه. ضجر لسبب ما، يعني ضايقه بعض من حضر أو شق عليه أو يعني لأي سبب من الأسباب، أغضبوه فقام من مجلسه. فقام إليه رجل من أقصى المجلس فقال: يا أبا محمد، أنت غاية الناس وطلبتهم، وإن الرجل ليريد الحج وما ينشط إلا إلى لقائك. انظر هذا الأدب، يعني هذا في مقابل الضجر الذي عرض للشيخ، وإنما يعرض الضجر إذا رأى من سوء الأدب وعدم يعني قيام الطلاب بحق الشيخ وحق العلم، فربما يعني ساءه ذلك، فكان من الأدب مثل هذه الكلمات. هذه جاءت في مكانها، يعني قال له: لا يغرنك عدم يعني معرفة الناس بقدرك، فأنت أنت. قال: أنت غاية الناس وطلبتهم، وأن الرجل ليريد الحج، لأن سفيان كان في مكة، وما ينشط إلا إلى لقائك. يعني يقول يريد الحج، ويعني من أهم ما في رحلة الحج أن يسمع من سفيان بن عيينة. فجلس وأنشأ يقول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. يعني هذا رد على المدحة، كأنه يقول يعني هذا لا يسرني. خلت الديار يعني من العلماء، والعجيب أن زمانه كان مليئا بالعلماء، لكن يعني فيما يتصور هو: فسدت غير مسودي، يعني صارت لي السيادة ولست كذلك، وهذا من التواضع وهضم النفس. ومن الشقاء تفردي بالسؤددي، يعني خطير، هو يخاف من هذا أن يكون منفردا بالسؤدد. ليس كما في زماننا من وجد نفسه يعني متفردا في باب يفرح ويرى يعني أن هذا، لكن حيث كان العلم علما وحيث كانت الديانة وفيرة كانوا يخافون ويكرهون ويفرون من السيادة. فإذا احتضن الرفق فاته من العلم ما يتحسر عليه. قال الزهري رحمه الله: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس، قال: فكان يخزن عنه. يخزن عنه يعني يحبس عنه العلم، لا يعطيه كل ما عنده. وهذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني من أبناء الصحابة. وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه، فكان يغره غرا، يغره يعني يرضعه، يعني كما يعطي الفرخ أو كما يعطي الطائر فرخه الحبة والطعام ونحو ذلك. يعني كان يعتني به ويغذيه العلم ولا يكتمه عنه ويحسن إليه. والفرق بينهما وكلاهما يعني من الأئمة الثقات، ما سيأتي في الأثر بعده. قال: وقال الشعبي: كان أبو سلمة يماري ابن عباس، فحرم بذلك علما كثيرا. وعن أبي سلمة هو نفسه قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. إذن الفرق بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، مع أنه أنزل الرتبة يعني من حيث النسبة إلى الصحابة، إلا أن هذا كان يتلطف بابن عباس رضي الله عنه ويحسن التأتي في سؤاله، ويسكت ولا يماري ولا يزعج. والثاني كان يكثر المماراة والمناقشة، وكان يعني ليس على نفس قانون الرفق. ففاز الأول بكثير من علم ابن عباس وانتسب إليه أكثر ومروياته عنه أكثر، وحرم الثاني بعض ذلك. قال رحمه الله تعالى: مداراة العالم والصبر على جفوته. وما تقدم كان في أدب الطالب مع العالم، وكان التركيز كله على ما ينبغي من الطالب، وهنا نوع التفاتة إلى الشيخ نفسه، لأنه ليس معصوما. ومن ثم ماذا لو كان في الشيخ يعني جفاء أو سوء خلق أو يعني عيب من العيوب يعني لا يصبر عليه أو نحو ذلك، فهل ينتدب الطالب لإصلاحه وهل يليق هذا، أم أن الطالب يداري ويقبل على ما يحتاج إليه من شيخه ويصبر على بعض ما قد يكره حتى يتوصل إلى ما يحب. ولا ينفي هذا وجوب النصيحة للشيخ، لكن يبقى لهذا مجاله وطريقته وأدبه وحسن التوصل إليه. قال رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب العلم أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، يعني أن يحسن اعتقاده فيه أنه يعني كامل وأنه أقرب إلى الكمال، ولو لم يكن كذلك حتى ينتفع بعلمه، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، وهذه لا يطيقها كل أحد. كثير من الناس عنده من الحماقة بحيث إذا رأى شيئا يعني خلاف ما عرف أو علم أو توقع ينقلب، وهذه الانقلابة إنما تكون على نفسه وهو الذي يتضرر بها مع الأسف. لكن لو أنه أحسن يعني المحمل وحمل هذا الموقف على ألطف ما يكون، فإنه يعني يوشك أن ينتفع وأن يقل ضرره على كل حال. وإلا لو ترك لنفسه العنان فإن هذا لا يليق، وإلا فأحوال الشيوخ لابد لعدم العصمة أن يظهر منها يعني أمر عجب. من عجيب ما أذكره هنا أن شيخا أحدث في المجلس، طيب ماذا تفعل؟ إما أن تقول يعني هذا لا يليق وهذا من سوء الأدب وهذا وهذا، هذا ليس شأنك، لن تنتفع بهذا. أو تقول والله لعل الشيخ معذور، الرجل كبير ومسكين وأعانه الله، تدعو له وتحمل هذا على ألطف محمل، هذا ولا هذا. وأنت في حالتين يعني أنت الذي تدفع الفاتورة. فلو أحسن الطالب التأدب وحمل أي يعني شيء يراه على ألطف ما يكون والتمس المعذرة ونحو ذلك لكان أسلم لدينه. قال: ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار. يعني إذا جاف الشيخ هو الذي يعتذر، وهذا مأخوذ من فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل ووجد التصاوير في بيتها، قابلت غضبه بإظهار العذر ويعني الاستعتاب، قالت: أتوب إلى الله ورسوله ما أذنبت. عرفت أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لشيء يعني منها، وأنه لا يغضب لنفسه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فبادرت إلى الاعتذار والاستغفار، ولم تقل بحكم كونها يعني امرأته ولها إدلال عليه، لم تقل يعني أنت داخل من خارج البيت ومغضب ونحو ذلك، وإنما بادرت إلى استعمال الأدب. وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. ومن لم يصبر على الأستاذ خسر، وضل سعيه في طلبه العلم وبقي في جهل. يقول الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. العلم له ذل، والعز في هذا الذل، ولهذا قال: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة. وأنت تحتمل هذا الذل ساعة، ثم بعد هذا يعني تعز بما عندك من شرف العلم، وإلا بقي في ذل الجهل أبدا. بعض الناس يقول: لا أقبل هذا، ولا يعجبني هذا، ولا يرضيني هذا، وفلان يعني فيه كذا، طيب والثاني فيه كذا، والثالث فيه كذا، والرابع الذي ليس فيه كذا ولا كذا ولا كذا، لك والله هذا يقرأ من كتاب ونحن عندنا الكتب، والخامس يقول لك والله هذا يعني ما عنده شيء جديد، والسادس والسابع. ثم تعالى بعد 10 سنوات تجد هؤلاء جميعا سبقوا وصاروا، وهذا بقي في مكانه على أحسن الأحوال إن لم يكن تراجع ونزل، ويعني جاء الصبيان بعدهم وعرفوا ما لم يعرفه هو، لأنه في أول الأمر أبى أن يذل فبقي مذلولا. وعن بعض السلف قال: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وهذا صحيح، وهو ذل في ظاهره، وإلا فالعز في هذا الذل حين يستشعر الإنسان أنه يقصد بهذا أن يتواضع، ويحتسب بهذا أن يتأدب بأداب طلاب العلم، ويتأسى بالكبار. وحسبه في هذا الباب ما كان يعني من نبي الله موسى الكليم الرسول صلى الله عليه وعلى نبينا مع من هو أقل منه الخضر عليه السلام، لعلم أن هذا الأدب يعني من أنفع ما يكون. وقبل ذلك يعني تأدبت الملائكة مع آدم وسجدوا إليه بأمر الله عز وجل. هذا كله ليس ذلا في الحق، ظاهره ذل لكن هو أصل العز. وأنشد بعضهم: لا تنكرن لسوء خلق عالما وعذره في عذر احتمال أذاك. فالعلم أحرى بالدلال لأهله وأجل من أن يستميل هواك. لا تنكرن لسوء خلق عالما، يعني لا تنكر العالم لسوء أخلاقه، وعذره في عذر احتمال أذاك، يعني عذره لجفائه وسوء خلقه، كما أنه يحتمل أذاك، فإن الطالب عنده من الجهل وعنده من يعني سوء المسألة أحيانا ومن سوء الفهم ومن الحاجة إلى التكرار والإلحاح من العالم ما يجعل العالم يعني قد يتحمل أذى الطالب ولا بد، وحسب الأذى أن يكون جاهلا، والعالم يتحمل هذا الجهل، فكما تحمل أذاك تحمل أنت أذاه. العلم أحرى بالدلال لأهله، يعني إن لم يكن الإنسان يدل بشيء وأولى الناس بهذا العلماء فيصبر على مثل ذلك منهم. وأجل من أن يستميل هواك. وقال بلال بن أبي بردة: لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. يعني كأنه يقول: ما عليك بشأني ويعني ما ظهر من خطئي وعجري وبجري، ولكن خذ ما راق وخذ ما حسن وجمل وما سمعته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. هذا صحيح. وقبله قال القائل: اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبي قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: خمسة يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم ليقتبس من علمه. فاستحسنت ذلك منه، يعني استحسن الإمام أحمد ذلك من أبي يوسف القاضي رحمه الله. خمسة يجب مداراتهم، يعني التلطف معهم ويعني عدم مقابلة جفائهم بجفاء، فإن هذا يضر. الملك المتسلط، وإلا فأنت الجاني على نفسك. والقاضي المتأول، وإلا فالقاضي هو الذي إن شاء يعني حكم عليك فاصبر عليه. والمريض، وهذا لحق الله عز وجل وللتأدب، لأنه مسكين بما عنده من ألم ونحو ذلك فيحتاج إلى الصبر عليه. والمرأة لنقصان عقلها وضعفها الفطري وتقديمها العواطف ونحو ذلك على العقل، فيختل يعني نظام تفكيرها فيصبر عليها، ولأنها خلقت من ضلع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعجب في الضلع أعلى. والشاهد في الخامس قال: والعالم ليقتبس من علمه. يعني حتى تأخذ عن العالم لابد من مداراته والصبر عليه. قال فاستحسنت ذلك منه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني إلا الخشن في دين الله عز وجل، ومن هرب مني ومن أمثالي لا يفلح. يعني بعض الناس يحب الشيخ الذي يتلطف به ويربط على كتفه ولا يخالفه ولا يزال يبتسم له، وحيث أتاه يعني شاكيا أو ناصحا أو يعني مستفيدا فإنه يرفق به. هذا في الحقيقة يعني ليس فيه كبير فائدة، بل أحيانا يعني بعض التعنيف وبعض التأديب وبعض الإنكار يكون أنفع مما لو بقي الكلام كما تحب، لأن الإنسان لا يعلق في ذهنه أحيانا إلا الشيء الذي يهزه هزا، والشيء الذي مر هكذا دون إشكال قد لا يتأثر به. يعني الأستاذ الذي قال لي وهو ينكر علي، وهذا كان أمام الناس، كان في الميكروفون أمام المدرسة كلها، هذا يعني لا يزين الرجل. طبعا أنا عرقت وقتها وشعرت أنه يعني ينقضني وأن هذا يعني، لكن انتفعت واستفدت. أما لو قال أنا أشكر الطالب على فعله، ماذا كنت استفدت؟ ماذا كنت ذكرت شيء؟ وكنت بقيت على نفس الخطأ والخلل. فمن كمال النصح أحيانا أن يعني يقوم الشيخ بتعنيف الطالب، لكن بالحدود النافعة. ومن الذي يقدر الحدود النافعة؟ الطالب ولا الشيخ؟ لو ترك هذا للطالب لا ضاعت الدنيا، لكن الشيخ هو الذي يقدر هذا، وسواء أصاب في التقدير أو أخطأ فحق الطالب أن يقبل، لا يقول له يعني جزاك الله خير فعلت، لكن الفعل كان زايد شوية. هو مين فيهم الطالب ومين فيهم الشيخ؟ نعم أبدا. ولهذا كان الجيلاني رحمه الله يقول فما رباني إلا الخشن، لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني إلا الخشن. نعم. ومن هرب مني ومن أمثالي لا يفلح، يعني يقول من هرب تحاشيا لبعض الإنكار أو التعنيف أو نحو ذلك لا يفلح، لأنه سوف لا يتربى ولا يتأدب. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. يقول المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان، يعني لا ينتفع منهما بالنصيحة، إذا هما لم يكرما، يعني بد أن تكرمه وأن تحسن إليه حتى يفيدك. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، يعني إن لم تحترم الطبيب فأبشر بالداء، لأنه لن واحد داخل على الطبيب ويعني غير منكسر ويرى أنه يعني لا يحتاج إليه، فالطبيب أيضا سوف لا يسمع له وسوف لا يعني يبذل نصحه في يعني وصف حاله وذكر علاجه. فليصبر هذا المريض الذي لا يحسن الأدب مع طبيبه، يصبر على الداء. واقنع بجهلك إن جفوت معلمة، وهذا أيضا مع معلمه، ليقنع بجهله، لأن جهله سوف لا يرتفع، لأن وسيلة رفع الجهل عنه المعلم. وعن معاذ بن عمران قال مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع، أي سواري الجامع، يعني كأنه يقول له اخبط رأسك في الحيط. نعم. هذا الذي يغضب على سواري الجامع يعني يضحك منه وليس له أن يفعل هذا. قال الشافعي قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال هم حمقى إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقه. هم حمقى إذن مثلك، يعني حتى هذا الذي ينكر عليه لم يسلم، فلم يقل هذا للشافعي، فالشافعي أجل من أن يقول هذا. لكن الشافعي ينقل الأثر، يقول قيل لسفيان بن عيينة، ومن أدب الشافعي أن لم يقل من الذي قال هذا، وهذا يعني لسلامة القلب وتحاشيا لأن يذكره بما يشيء، والغالب أنه يعرف هذا لأنه ينقل مثل هذا، فأبهم يعني لأن الأثر فيه شيء للصاحب. إن قوما يأتونك من أقطار الأرض فاغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك، قال هم حمقى إذا مثلك، أن يتركوا ما ينفعهم لسوءك، يعني كان عليهم أن يصبروا على الجفاء لينتفعوا. وحين يعني يكون مقصد الشيخ إرضاء الناس لا يصبح شيخا ولا يصبح عالما، هذا يقدح في إخلاصه، فلو أن الشيخ جعل يداري الناس حتى لا ينفضوا من حوله فهذا الرجل يعني يفعل ويبني ويبذل لمجد نفسه وليس نصحا للدين، ولهذا لا يضع العالم في ذهنه وهو يعنف الطالب، إن كان الطالب يعني يغضب أو لا يغضب، ينصرف أو لا ينصرف، يرضى أو يجد في نفسه، لأن هذا ليس هدفه وليس قصده، فإنما قصده النصح لله عز وجل، فحيث ترتب على هذا النصح ما ترتب فهو قابل وراض لذلك. أما لو أن العالم يستحضر مثل هذا ويكون خشية أن يذهب ويتركني فتب له من عالم ليس بعالم. وقال الشافعي كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه، فقال الأعمش إذن هو أحمق مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلقي. وهذا صاحب حديث لا يفعل هذا طبعا، وإلا لما كان صاحب حديث، وإنما فعله هذا الثاني المتطفل، ولهذا لم ينتفع مع دخوله وخروجه من عند الأعمش كالثاني، إلا أنه ليس عنده حديث وليس عنده رواية، لكن الثاني عنده لأنه صبر وحصل. وقال الخليل بن أحمد اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، جاءت هنا ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. نعم. واستمع لمحمد بن هارون الدمشقي، أو واستمع أنت لمحمد بن هارون الدمشقي وهو ينشد لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي، الأوراق التي يكتب عليها أحب إليها من عدل الدقيق، يعني من وزنها دقيقا، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق، يعني هذا واحد ينتظر أن يقوم العالم بلطمه، والعالم لا يلطم لطمة الحسية لأنه قد نفي عن ضرب الوجه، نعم، لكنه قد يلطم لطمة معنوية وهي أقوى وأقسى وأشد، يعني تشعر خبط رأسك في الحيط ورجع مرة أخرى، لكن هذا عند يعني أصحاب العلم ألذ لدي من شرب الرحيق، يعني خلاصة ما يكون من الشراب وأحسنه، وكانوا لا يكرهون ذلك ويعدون ذلك شرفا. ينبغي لطالب العلم أن يتحين الوقت المناسب لزيارة شيخه أو سؤاله أو القراءة عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثره عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. هذا من الأدب، من الذي يقيل على الباب وفي بعض الروايات تسفر الريح على وجهه، لأنه ما كان يعني في شوارع مرصوفة ولا نحو ذلك، يضع خده على عتبة باب الرجل من الأنصار، والريح تقوم والرياح يعني تحمل الأتربة وتدخل في وجه وأنف وعين وجيب فتحة قميص ابن عباس، ويبقى هكذا حتى يكون الأنصاري هو الذي يخرج. ثم سأله ابن عباس سؤالا كيف يفعل معه، سوف يبالغ في إكرامه وفي إفادته وفي نقل العلم إليه. وهذا الذي يفعله ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة، وعرف من نفسه الفهم والاستنباط، وكان يشعر بنفسه مثل ابن عباس في ذكائه، يعرف نفسه منذ كان صغيرا، كان يجلس مع مجالس الكبار وكان الكبار يسألونه، ومع هذا لا ينفك عن هذا الأدب. ولهذا أين ابن عباس الآن؟ نجما في سماء الدنيا رضي الله عنه. وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: ما دققت على محدث بابه قط، وفي رواية: ما أتيت عالما قط فاستأذنت عليه، ولكن صبرت حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا كلام شديد وشاق، ولا يلزم على كل حال أن يكون دأب الطالب مع شيخ، فلكل حادث حديث. إذا كان الشيخ لا يكره أن تدق عليه الباب ونحو ذلك فالأمر واسع، لكن فرق بين الجائز والمستحب وبين الواسع ويعني الأدب. هؤلاء يعلمون أن الأمر جائز وواسع لكنهم يحرصون على الأدب، والأدب يعني قد يتعب أحيانا كثيرا، لكنها همم على كل حال. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام من الأئمة الكبار في الاعتقاد الصحيح والديانة والفقه، وهو من أئمة اللغة الذين يعني يكتب عنهم معاني اللغة ونحو ذلك، ومع هذا كان هذا أدبه، إذا أراد حديثا من أحد ينتظره. وقال ابن جماعة رحمه الله: ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله. ابن جماعة له كتاب مهم في هذا الباب في تتبع يعني أدب العالم والمتعلم. لا يقرأ يعني الطالب عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه. استيفازه يعني أن يكون متحفزا لشيء، كما لو رأيته يعني بدأ يغلق الكتاب مثلا، أراد أن ينام أو أراد أن يقوم أو أراد أن ينصرف، فلا تتذاكى أنت عليه. يعني واحد يقرأ مثلا قرآنا مثلا على الشيخ، يجي على آخر آية يجي وصلها بسم الله الرحمن الرحيم والآية الثانية يتذاكى، يعني الشيخ خلاص يعني دخلنا في صورة جديدة، يعني هذا ليس من الأدب. هو يظن أنه ذكي أنه يعني جاء على آخر الآية وراح واصل في الصورة الجديدة. يعني الشيخ لو كان يعني يفكر أو تصور له نفسه أنه يقول حسبك لا يقول حسبك، هذا لا يبارك له في علمه. وإنما الأدب يعني كلما جاءت فرصة يفرش حتى يقول الشيخ يقول له أكمل أو أتم أو يسكت أو نحو ذلك. فقال الشهرزوري: ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز وعلى حالة ضجر أو هم به أو غير ذلك مما يشغل القلب. يعني إذا وجدت الشيخ مشغولا أو نحو ذلك، بدل أن يعني تواصل الكلام تسكت، وقد تعرض عليه برفق، يعني لعلي أثقلت عليك، لعلي شققت عليك، يعني جعلت بذاك إن كان ذا هم، أو إن شئت يعني أمرتني بشيء أو نحو ذلك. هذا ينبل به الطالب في نفسه ويستفيد في الحقيقة به أكثر مما يستفيد الشيخ. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وإن رآه في هم قد عرض له أو أمر يحول بينه وبين لبه ويصده عن استيفاء ذكره أمسك عنه حتى إذا زال ذلك العارض وعاد إلى المألوف من سكون القلب وطيب النفس فحينئذ يسأله. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله: لا يقضي رجل بين رجلين أو بين خصمين وهو غضبان. يعني هذا قريب من هذا، لأن العالم إذا سألته وهو غير جاهز فإنه قد يخطئ، قد تعرضه للخطأ، لأنك أثقلت عليه، تراه يريد أن يخرج مشغول مثلا، وأنت مصمم أن تجري وراءه وتسأله ويجيبك سريعا لكي يمضي إلى حاله، فقد تعرضه للخطأ وقد تعرضه للضجر. يعني ربما رأيت بعض أهل الحلم من العلماء ممن لم نر عليهم إلا يعني آية في الحلم، ومع هذا اضطروه في موطن كهذا إلى أن يخلع نعله ويقول إما أن تمشوا وإما أضربكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه من أحلم يعني من رأيت، بل هو أحلم من رأيت في هذا الباب، يعني لا يكاد يعني إلا صبرا وأدبا ويصبر على الصغير والكبير. لكن في رمضان والناس يعني قرب المغرب وانتهى الدرس وما بعد الدرس وما بعد الدرس، وبعض الحمقى والمغفلين يعني يكتنفونه على حال في غاية ما يكون من سوء الأدب. والشيخ يقول بارك الله فيكم يعني انتهى الوقت جزاكم الله خير أبدا، فيعني ماذا يفعل؟ قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن كنت لآت الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته نائما لم أوقظه، وإذا رأيته مغموما لم أسأله، وإذا رأيته مشغولا لم أسأله. نائم فلا يكون هو يوقظه، أو مغموما فلا يسأله، أو مشغولا فكذلك. وعن قتادة قال سألت أبا الطفيل عن مسألة فقال إن لكل مقام مقالا، يعني هذا من تلطف الشيخ في صرف الطالب، إن لكل مقام مقالا، يعني ليس هذا وقت السؤال وليس هذا يعني الذي يناسب أن نتكلم فيه الآن. ولقي رجل عالما في السوق يشتري فأراد أن يسأله فقال له إن عقلي مع دراهمي، يعني ليس عندي عقل الآن حتى أجيبك في سؤال. وهذا يعني يفعله الناس كثيرا، وقد يستحي العالم يعني أن يكون مشغولا بثوم البائع مثلا أو نحو ذلك، ويمط أمامه بعض الطلبة لكي يعني يشغله أو لكي يعني يجعله لا ينضبط فيما هو أو لا يحسن التأتي فيما يمارسه، ولهذا ليس من الأدب مثل هذا. ولهذا قال هذا العالم إن عقلي مع دراهمي أنفق، يعني قال ليس عندي الآن الذهن الحاضر الذي أجيبه، فليس في كل وقت ينفع القيل. وعن عطاء بن السائب قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي، هذا إما تواضعا أن يكون يعني يجتمع الناس حوله كطريقة ابن مسعود وغيره، وإما يعني إشفاقا أن يلجأ إلى شيء وهو ليس له بضابط أو نحو ذلك، وهذا الظاهر من إراده هنا. وقال ابن جماعة ولا تسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيخ ذلك، لا تسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيخ ذلك. يعني بعض الطلبة قد يسأل في درس الفقه عن آية في التفسير، هذا ليس من الأدب، لأنه ما يدري أن يعني الشيخ يحب أن يجيب في التفسير الآن، أو أنه حاضر الذهن لمثل هذا، أو أنه على الأقل لا يكره هذا التشتت والتشعب. قال إلا أن يكون الشيخ يرسل ذلك ولا يشكل عليه ولا يكره مثله، إذا عرف أن الشيخ لا يكره فلا حرج حينئذ، وإلا فإذا كان الدرس فقها لا ينبغي أن يستطرد ويقول بارك الله فيكم ما وجه قول الله تعالى كذا وكذا، لأن هذا قد لا يليق وهذا من السؤال في غير موضعه. قال وليحذر طالب العلم عند استفتاء العالم أن يتعنت عند طلب الدليل على فتواه، بأن يخرج ذلك في صورة تستفزه وتثير حفيظته. يعني الطالب إذا سأل فإنه يقنع بفتوى الشيخ، يجبر بالشيخ ويحسن أن يذكر الفتوى بدليلها، خصوصا إذا كان السائل طالب علم. أما إذا كان السائل عاميا فإن من الحكمة أن يذكر له الحكم دون دليل، لأن العام لا يفهم. فإذا قيل مثلا يعني أفعل كذا أو لا أفعل، قال العالم افعل ولا حرج، أو لا لا تفعل هذا، هذا لا يجوز، لأن العامي لا يمكن استقبال الدليل ولا فهم الدليل، وربما ذكر الدليل يشوش عليه، وربما لو سمع الدليل لقال لك مرة أخرى يعني أفعل ولا ما أفعل، يعني يجوز ولا ما يجوز، لأنه رجل عامي. والشيخ يفطر إلى هذا فلا يجيب بذكر الدليل. لكن لو أن طالب علم سألهم فإن الذي ينبغي من الشيخ أن يفعل هذا، والذي يجمل به ويحسن. لكن لو أن الشيخ كتم الدليل أو لم يذكره لأي سبب كإيثار الاختصار أو ضيق الوقت أو يعني نحو ذلك مما عرفه وقدره، ففي هذه الحالة ليس للطالب أن يعنته ويقول له هات الدليل على فتواك، لأن هذا ليس فيه يعني أدب، وهذا قد يشعر الشيخ بأن الطالب يعني يستدرك عليه أو نحو ذلك. إن سمحت نفسه بذكر الدليل ابتداء فبها ونعم، وإلا فليس لك أن تعنيته، إلا أن تطلب منه بأدب أيضا، كأن تقول بارك الله فيكم ويعني يعني لو ذكرتم لنا وجه ذلك، إن كان المقام يقتضي ذلك. قال وليحذر طالب العلم عند استفتاء العالم أن يتعنت، ولهذا لم يقل أن يسأل، قال أن يتعنت، يعني يسأل على وجه العنت والمشقة، إعنات الشيخ، ويظهر هؤلاء عندما يجيب الشيخ ويذكر الدليل فيقول له وهل هذا الدليل صحيح، وما قولك في كذا، وما قولك في كذا، ويصبح يناقش. وفرق بين أن يكون الشيخ عقد المجلس للمناقشة والمذاكرة، وبين أن يكون هذا مجلس إفتاء ونحو ذلك. فإذا سمح الشيخ بأن يكون مجلس مناقشة هذا يجوز وهذا مستحب، وهذا يكون أحيانا لكن ليس في كل وقت، لا تأتي تسأل ثم تقلب السؤال إلى مناقشة. أن يتعنت عند طلب الدليل على فتوى، يحذر الطالب من هذا بأن يخرج ذلك في صورة تستفزه وتثير حفيظته. يعني كما لو قال لكن فلان يقول خلاف هذا الكلام، وكنت عند فلان وسمعته يقول كذا، هذا خلاف الأدب. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لما ولا كيف. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفرق تبارك وتعالى بين العام وبين أهل العلم، فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإن أحب أن تذكر نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان، أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة، يعني حتى لا يكتب المفتي أنه معترض وأنه مسيء للأدب، خذها الآن وامضي، ثم تعال في يوم آخر وقل يعني ما حجة من قال كذا في مسألة كذا، يبقى هذه فتوى خاصة بتعلم الدليل. أما أن تكون الصورة صورة فتوى ثم يعني تبالغ في المناقشة مع علمك بكراهة ذلك، أو أن الموقف أو المقام لا يسمح بذلك، كما لو كسر السؤال ونحو ذلك، وكانت الحكمة أن يقتصر الشيخ فجعل بعضهم يصادر المجلس لنفسه ويعني يكثر من المناقشة، هذا مما ليس فيه مصلحة، وتقدير المصلحة للشيخ وليس للطالب. ومن أدب الطالب إذا حدث شيخه أو استفتاه أن يكني عما يستقبح إلا فيما لا بد منه لمصلحة شرعية، يعني يستعمل الكنى في الأمور القبيحة ولا يقولها بألفاظها مهما استطاع، إلا إذا يعني كان لا بد من ذلك، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث، وإلا في الأصل الكناية، والكناية في كتاب الله عز وجل كثيرة، نساؤكم حرص لكم ونحو ذلك مما في معناه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأتوهن من حيث أمركم الله، تباشرهن أو لامستم، كل هذه كنايات عما يستقبح. وكذلك مضت السنة إلا فيما لا بد منه في بعض ألفاظ في السنة فيها التصريح بما قد يستقبح ذكره لأجل الضرورة، لأن المقام مقام حدود ونحو ذلك، فلا بد أن يكون الأمر منضبطا. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا طالب العلم يدخل النار والعياذ بالله، شقي وتعب وبذل وسهر وراح وجاء، ويعني لم ينعم بنوم وبطعام وبشراب وبلهو ونحو ذلك، هذه التضحيات كلها، ثم دخل النار، لأن المقصد في طلب العلم لم يكن صحيحا. كان همه من طلب العلم أن يجاري العلماء فيكون منهم وينسب إليهم، ويمارس ها فينسب إلى الغلبة والظفر ويعني العقل ونحو ذلك، أو يصرف به وجوه الناس إليه حتى يكون مشهورا ويريد العلو في الأرض بذلك، والعياذ بالله، صلى الله عليه جنبنا الفتن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ليجاري به العلماء أن يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه رياء وسمعة، وهذا لا كرامة له ولا نعمة عين. ومن يعني رؤية على هذا الحال فإن من أدب العالم أن لا يجيبه وأن لا يعلمه وأن لا يستمع إليه وأن لا يعني يتحفه، لأن في إتحافه وإجابته وتعليمه نارا يذهب إليه، فيجنبه هذا بأن يبقيه جاهلا، هذا الجهل أولى به وأنفع له. أوصى عيسى بن دينار عبد الله بن حبيب في رحلته لطلب العلم فقال: إذا أصبت عالما فلا تظهر له مع علمه علما فيحرمك ما عنده. هذه مهمة، إذا أصبت عالما يعني إذا وفقت إلى عالم فلا تظهر له مع علمه علما، يعني لا تقل له أنا عندي كذا وكذا، فيحرمك ما عنده، يعني ليس بقصد أنه يعني يحرمك لأن عندك علما يغار منك كما قد يكون ظاهر، كان ليس كذلك، وإنما يحرمك ما عنده إذا رأك لست محتاجا لا يعطيك، لكن مهما أظهرت له الحاجة نفع كذلك. وبعض مشايخنا في هذا الباب كان يحسن إلى درجة عجيبة، يعني كان قد حاز القراءات كلها وقرأ على عشرات الشيوخ، وكان دأبه كلما ذهب إلى شيخ والرجل معه إجازات عشرات الإجازات وليست إجازة واحدة، لكنه كلما ذهب إلى شيخ يقرأ عليه يدخل له على أنه لا يعرف شيئا، والشيخ يقول له: تحفظ القرآن؟ أول ستحفظ؟ يقول له: نقرأ معك سيدنا، ولا يقول له حتى أنه يحفظ القرآن، وهو يحفظ معه القراءات كلها بأسانيد مختلفة، من أحيانا يعني في بعض أو في كثير من هذه الأحوال من شيوخ الشيخ نفسه، فهو قرين للشيخ في إجازته، ومع هذا يريد أن يستزيد علما، فيدخل من تحت فينبل ويرتفع ويتعلم. تحفظ القرآن؟ يقول له: نتعلم يا شيخ يا سيدنا. يقول: نحفظ معك سيدنا، ولا يريد أن يقول له، ويبدأ الشيخ له: افعل كذا وكذا، فيما مر على هذا الشيخ كثيرا، ويظهر له أنه يعني يتعلم منه وأنه يستفيد وأنه لا يعرف هذا، وأنه أول مرة يسمع مثل هذا الكلام ويجيبه إلى هذا، فيقرب من قلب الشيخ. فإذا رأى الشيخ هذا النبل عليه لابد أن يعطيه آخر ما عنده، ثم يفاجئ الشيخ قدرا بدون يعني ترتيب بعد هذا يعني بعد جلسات وجلسات من رجل مار أو نحو ذلك عرف هذا الطالب عنده الذي هو الشيخ فيقول له هذا الشيخ فلان هذا تلميذ فلان وفلان وفلان ومعه قراءات كذا وكذا وإجازات في كذا وكذا فيأتي الشيخ مرة أخرى فشيخه يقول يا فلان كيف فعلت هذا ولما لم تقل لي وقال له بعضهم مرة أنا أقرأ عليك وليس أنت الذي تأتي تقرأ علي انظر الأدب كيف يصل بصاحبه لكن بعض الناس يكون عنده معلومة واحدة والله ما صغرها فيأتي ويعني يستغفر أن تضيع الفرصة أول ما يجلس الشيخ عايز لو سمحت انتظر حتى يعني أريك ما عندي وحتى أخبرك بما عندي مثل هذا قد يكون صادا للشيخ الشيخ يخاف منه يخاف منه على نفسه يقول إذا كان هكذا فإن فيه كبر وإن فيه العجب مثل هذا أنسب وأولى أن لا يعلم تأديبا له فيقول طيب إن شاء الله ربنا كان أحسنت ما شاء الله ما شاء الله عليك أنت ما شاء الله أنت لا تحتاج إلى مثل هذا السلام عليكم ورحمة الله ويهرب منه فكثير من الطلبة ينبغي أن يهرب منه وأن يخاف منه إلا أن يكون صاحب أدب والخير كل الخير في الأدب يبدو أن هذا الفصل سوف لا ينتهي اليوم على كل حال في هذا القدر كفاية والعبرة ليست بكثرة الكلام وإنما بما نفع خير العلم ما نفع فالله تعالى المسؤول أن يكون هذا الكلام لنا لا علينا وأن يرزقنا بركته وأن يجعلنا على نمط وسبيل وسمت هؤلاء الأخيار وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والحمد لله رب العالمين يكفي هذا الدرس اليوم هذا مما قلناه هذا يسأل ما معنى أن ابن جريج مدلسا إلا فيما أخبر عن عطاء وهو مذكور في مقدمة كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من السؤال من الأدب الذي قلناه قبل ذلك يعني هل لكن لا بأس إذا عرف أن الشيخ لا يكره هذا لا هذا لا يكره إن شاء الله المدلس يعني الذي يذكر يروي على سبيل التدليس يعني يروي عمن سمعه منه ما لم يسمعه منه يعني لكي يخفي عيبا في الإسناد ونحو ذلك ابن جريج مدلس يعني قد يروي عمن لم يسمع منه أو يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه وهذا تدليس فلا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالسماع إذا صرح بالسماع قبلنا رواياته وإن لم يصرح حملناها على التدليس ومن ثم قد لا يكون سمع من الشيخ ولهذا يتوقف في روايته قوله إلا فيما أخبر عن عطاء أن ابن جريج معروف بالرواية عن عطاء وقد تقدم في درس اليوم منزلة ابن جريج من عطاء وأنه يعني صبر على عطاء حتى يعني أعطاه كل ما عنده ومن ثم حمل رواية ابن جريج على عطاء على الوصف حتى ولو قال عن ولم يقل حدثنا أو أخبرنا وهذا يعني كان يسهل عليك لو أنك رجعت إلى كتاب من كتب المصطلح وقرأت باب التدليس وعرفت التدليس وأقسام التدليس ويعني عرجت على بعض أنواع المدلسين وأخبارهم وأحوالهم هذا عادة أنفع للطالب من السؤال المجرد بعض الأشياء لا ينصح بالسؤال فيها بدل أن تسأل اذهب أراجع المسألة فإن ما تسمعه في السؤال أقل بكثير من أن تقرأ البحث كله وتنتفع به ومثل هذا يؤجل وما عليك لو أجلت مثل هذه المسألة وعندك مسائل كثيرة مؤجلة وما عليك أن كنت لابد فعلا أن تسأل يعني بينك وبين الشيخ وعلى كل حال مضى الأمر على هذا والحمد لله رب العالمين.